بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل إن الرسالات الإلهية تتصل بحياة الأنبياء بحيث أن أفعالهم هي التي وفرت لهم فرصة الرسالة، أم أن الرسالات قد قدرت في عالم آخر من دون أن تكون هناك أي علاقة بينها وبين فعل النبي في هذه الدنيا؟ هناك قولان ورأيان، أحدهما يدعي بأنه لا علاقة لفعل النبي في هذه الدنيا فيما يتصل برسالته. لماذا؟ لأننا نعلم أن النبي نبي وهو في بطن أمه، الله يختاره وهو في صلب أبيه، وتقلبك في الساجدين، والنبي نبي وكان آدم عليه السلام بين الماء والطين. وبعض قالوا لا، الأنبياء اختارهم الله لما رآهم في الدنيا ورآه أعمالهم. والدليل على ذلك مجموعة كثيرة من النصوص، سواء الآيات القرآنية أو الروايات التي تربط بين النبوة وبين فعل أصحابها. والحقيقة لا بأس بالجمع بين القولين. إن الله سبحانه وتعالى قد قدر لهؤلاء النبوة وحفظهم، لكن امتحنهم أيضا في الدنيا، هل لرفعة درجتهم ربما، أو لشيء آخر وهو يعرفهم على الناس، يعرفهم الناس، أو ما أشبه، ما نعرف شنو الحكمة كلها، هناك حكم كثيرة قد تكون. ونحمل على ذلك مثل هذه الآيات التي تلوتها، وهي كثيرة في القرآن الكريم وبتعابير مختلفة، أنه بعد ما بين ربنا أنه أعطى لموسى حكما وعلما قال وكذلك نجزي المحسنين. السؤال أنه هذا الإحسان متى ظهر لموسى بن عمران، وما هو التطبيق العملي أو المثال الواضح لما قام به النبي موسى عليه السلام من الإحسان، أو حتى النبي يوسف؟ بعض قالوا منذ الطفولة، حتى الطفل حينما يكون هم عنده إرادة، صحيح هو ليس مكلفا وعمده يعتبر خطأ، ولكن لا يعني أنه مسلوب الإرادة كليا. بعض الأطفال يفهم، يصلي، يتوجه إلى الله، يقرأ قرآن، ما في مشكلة. ومنذ الطفولة هؤلاء كانوا متوجهين لله سبحانه وتعالى وبإرادتهم، ولذلك فقهاء قالوا بأن عبادات الصبية شرعية ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا بحث مذكور في الفقه. أكثر الفقهاء قالوا بشرعية عبادات الصبيان، ولكن ليس محصورا الأمر على ذلك، بالرغم من أنه يمكن القبول بهذا. لماذا؟ لأن الآية الكريمة أنا أقرأها، هاي الآية بالذات، هاي الآية لا تدل على أنه فور بلوغ موسى حمل الرسالة، هاي قصة غير قصة عيسى بن مريم أو يحيى بن زكريا عليهما أفضل الصلاة والسلام. هما لا، وآتيناه الحكمة صبية، وكيف نكلم من كان في المهدي الصبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني ذاك الوقت هو نبي، فما في مشكلة أنه الصبي تحمل المسؤولية، بس مو بالضرورة موسى بن عمران في ذاك الوقت، حسب الآيات المذكورة في سورة النمل، بداية سورة النمل وحتى في سورة القصص، أنه حينما رجع من المدين هنالك وصار عند الشجرة، ربنا حمله الرسالة، ما في مشكلة، النبي يبقى لفترة من الوقت نبيا وغير رسول، ولكن الله يعطيه الرسالة بعد إذن. لماذا؟ هنا بصيرة هامة جدا، أن الرسالة ليست تطورا طبيعيا وتكاملا طبيعيا عند الإنسان، الرسالة هي جعل إلهي، هبة إلهية من الله سبحانه وتعالى، مو أنه فد واحد راح درس حصل على شهادة ثانوية، بعدين حصل على بكالوريوس، بعدين حصل على ماجستير، بعدين حصل على دكتوراه، بعدين صار بروفيسور، لا، مو هالشكل. الله يختار ويعطي رسالة، والرسالة ليست يعني خصوصيات مرتبطة بالشخص فقط، وإنما قد تكون خصوصيات مرتبطة بالمجتمع، إن الله يختار الرسول لحكمة متصلة بالوضع الاجتماعي، هل فترة بحاجة إلى رسول، فترة أخرى مثلا مو بحاجة إلى رسول، واحد يستاهل بس ربما الله ما يخلي رسول، هذا جعل إلهي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني جعل إلهي، جعل يعني قرار مولوي مرسوم إلهي من العرش ينزل على هذا، وهذا يجعلنا إحنا في الحقيقة نفرق بين بعض الكتاب المثقفين اللي يحاولون أن يكتبوا كتابات من هذا القبيل. أعتقد جبران خليل جبران اللي كاتب كتاب حول النبي ويحاول أن يصور النبوة بهالشكل، تطور طبيعي في الإنسان أو في أمته، أو ذاك اللي كتب اسمه وقال إن النبي جاب اسم النبي كان من العرب فلتكن العرب كلهم مثل النبي. هل أفكار في الحقيقة أفكار دخيلة ويجب أن ننتبه إلى أنها مسمومة الحقيقة؟ لا الرسالة ولا الإمامة، الإمامة أيضا جعل إلهي مباشر، إذن مو تطورات طبيعية في الإنسان، تكامل طبيعي في الإنسان، جعل إلهي، الله يقدر يسلبها في لحظة يأخذها ويعطيها. الله أنزل جبرائيل على نبينا في يوم معين في غار حراء، قال أنت نبي، يعني هذه مسألة مهمة، والنبي مو ذاك الوقت صار نبي، إنما القضية من أجل أن نعرف أن هذه القضية قضية متصلة بالسماء، متصلة بالعرش، متصلة بالتقدير الإلهي. وفرق كبير بينهما في معرفتنا. أنا أختار نفسي حتى أصير نبي، ما يصير. ذول الناس اللي عندهم بعض الأفكار الغنوصية ويقول والله الحقيقة المحمدية، وأن الحقيقة المحمدية مستمرة، وأن الإنسان كل إنسان يقدر يتصل بها الحقيقة حتى يصير مثل النبي، هذا كلام بعيد وتافه وليس له مصداقية أبدا. هاي الغنوص، هاي الأفكار الهندوكية اللي دخلت إلى إيران عبر أفغانستان، بعدين دخلت في العالم العربي وانتشى بها بعض الناس المهوسين بالسلطة وبالتكبر. الرجل يقول ليس في جبتي إلا الله، ليس في جبتي إلا الله، لا إله إلا الله. قال أحدهم لي نقلا عن والده، ووالده رجل صادق، يقول صلينا صلاة الميت مع فلان على ميت، وهذا في حديثه قال هذا الكلام، قال أشهد أني لا إله إلا أنا، وأشهد أن محمدا عبدي ورسولي. إحنا قلنا هل ده يخرط صدق كذب؟ يقول بعد صلاتي قلنا أنت شو ده تحكي؟ قال أنا أعتقد، أنا الآن وصلت. فهذا يقول إحنا كنا طشرنا عنه، هذا خلينا وحده. هسه أثبت ذلك بأدلة ومواثيق، هذا الرجل نقل لي وجاب أدلة، ولو شئت لبينت اسم هذا الرجل واسم هؤلاء اللي قسم من هؤلاء اللي شهدوا هم من المراجع، بعضهم مضى وبعضهم باقين. شنو هالخرط هذا؟ أشهد أني لا إله إلا ليس في جبتي إلا الله. بعدين رادوا يكحلوها، شنو قالوا؟ قال هاي شطحات، شطحات الصوفية، هاي كفريات مو شطحات. فعموها في الحقيقة. ربنا يقول ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، هاي تعابير قرآنية دقيقة، القرآن ما عنده يعني كلمات غامضة واضحة. آتيناه، احنا أعطيناه، آتيناه حكما، حكم وعلما. الحكم شنو؟ حكما وعلما شنو؟ هل حكم الولاية والنبوة والرسالة هذا حكم، أو الحكم بمعنى حكمة الأحكام، يعني أصول الأحكام الإلهية؟ كلاهما ممكن. وعلما، طيب فهنا نقف على كلمة وهي كلمة واستوى. قد يمكن فسر كلمة واستوى ولما بلغ أشده، يعني صار رجال، بلغ مبلغ الرجال. واستوى يعني شنو؟ قد يمكن نفسره واستوى يعني شان رشيد، الرشيد ممكن كلمة استوى يعني لحق تعبيرنا، حتى تعبير العام الآن استوى يحقون، يعني بلغ المبلغ الذي يجب أن يبلغ عليه. بس الرشد اللي هنا هل هو الرشد اللي يحتاجه الطفل بعد البلوغ أن يحصل عليه حتى نعطي أمواله، هذا الرشد؟ أو الرشد هذا لا، الرشد الذي يصل إلى مرحلة النبوة والرسالة. إذا قلنا كلمة استوى بمعنى استوى يعني وصل إلى مرحلة استلام الرسالة، ينسجم هذا المعنى مع قوله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. وما نحتاج نقول هذا في حالة صباه كان مؤمنا صالحا واستوى وكان محسنا، لا، بعد البلوغ كان محسنا، وبعدما صار محسنا الله أعطاه الرسالة. مرة أخرى نقول لماذا لم يعطه قبل ذلك؟ ربما ليكون درسا لنا أو لأي سبب آخر، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد قدر أن موسى هو يكون رسولا، كما قال سبحانه وتعالى يبطش بالذي هو عدو لهما، واضح يبطش بالذي هو عدو لهما، فلم يفعل المنكر والعياذ بالله، ولذلك الله أعطاه النبوة. هذا من السياق واضح، والسياق القرآني ليس بالضرورة أن نفهم الآية مما قبلها. كثير من الأحيان، وأنا على حال عندي بعض التدبر في القرآن الكريم وأستطيع أن أؤكد هذا من خلال تدبراتي، أن أقول أن كثير من الأحيان القرآن يذكر شيئا ثم بعد ذلك شيء يفسره. في البداية يذكره كمجمل ثم يبين التفصيل بعدين، وعندي أمثلة كثيرة في القرآن في هذا المجال. لذلك ربنا حينما قال وكذلك نجزي المحسنين، مباشرة بعد هذا قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وبين ماذا كان سلوك موسى بن عمران. مثل هذا الرجل يكون قائدا، مثل هذا الرجل يكون منقذا، يكون رسولا، أنه ينسى نفسه وينسى كل ما عنده ويتوجه مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد. هذه زيارة جدا حلوة، وأنا ما موفق لقراءتها إلا قليلا، لكن أنصح نفسي وإخواني بقراءتها. من جملة التعبيرات يقول أنه وقطع رحم الكفر في سبيلك. النبي أحد الأمور خرج من النظام الاجتماعي، من النظام العشائري، من النظام القبلي، وحتى حمايتهم ما أرادها وتركهم من أجل الله سبحانه وتعالى. وهالصفات اللي نقراها للنبي أو للإمام أمير المؤمنين أو لسائر الأئمة والمعصومين أو الصديقة الطاهرة فاطمة، هاي الصفات إنما هي دروس إلنا، دروس إلنا. هم مقامهم عند الله، لكن هذا لازم أنا أكون هالشكل، أتبع النبي ولكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله أن يوفقنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.